بعنوان القول الجليل مسألة العقد الشرعي والعقد المدني بفضيلة الشيخ أبي عبد المعين محمد علي تركي.
أعتقده من العقود الشرعية التي تجرى في عقد الزواج، فإن العقد الشرعي في نظرنا لا يستكمل جميع شرائطه وجميع مقوماته إلا إذا توثق في المصالح المعنية، سواء كانت لدى الموثق أو لدى البلدية أو لدى المحكمة، ذلك لأن القضاء لا يعترف بالعقود الشرعية الحالية ويعتبرها خطبة، وبالتالي حصانة للمرأة وللعقد الشرعي. هذا الذي عده الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا، فيجب الحال هذه حفاظا على حقوق المرأة وحفاظا على حقوق الزوج وأيضا على حقوق الأولاد في حالة وجودهم، أن يثبتوا هذا العقد لدى المصالح المختصة حفاظا على ما ذكرنا من جهة، ومن جهة أخرى لأنه لا يتم فك التنازع ورفع القضايا في حالة تنازع إلا إذا وجهت الدعاوى إلى القضاء. إذا كان القضاء لا يعترف بهذه العقود فمعنى ذلك أن الحقوق ستضيع، وإضاعة الحقوق عندنا لا يجوز، وبالتالي وجب الحال هذه أن يحطم مثل هذه العقود الشرعية التي تجرى في المساكن أو في غيرها، أن تستوثق لدى المصالح المعنية. العلم عند الله آخر دعوانا الحمد لله.
كان واضح القضاء يعترف بشهود، لكن كما لا يخفى عليه شهادة الشهود حاليا ولو كانوا جمعا كثيرا ليس لها قوة في الإثبات كما هو قوة الورقة الرسمية، ذلك لأن من طرق إثبات أول شيء الورقة الرسمية ثم الورقة العرفية ثم شهادة الشهود، تأتي في المرتبة الثالثة بعد الورقة الرسمية والورقة العرفية، ثم بعد الورقة شهادة الشهود تأتي اليمين الحاكمة، ثم بعدها اليمين المتممة، وبالتالي يعني هو طرق الإثبات. احنا نثبت الميثاق الغليظ بالورقة الرسمية التي هي أقوى دليل، ثم أنه ليس لا يسعه أن يعترف بالعقد الشرعي إلا إذا وجد معه وثيقة تثبت بعقد الزواج، هذا أولا، ثانيا حتى يفتح دفتر عائلي، فهذا لا يسعه إلا بالورقة الرسمية، ولا يثبت هذا بشهادة الشهود، بشهادة الشهود لا تعطى له الورق إلا إذا أثبتها واستوثقها لدى المصالح المالية. والعلم عند الله. شيخ ما يتفرع.
لا
سؤال آخر. ثم خارج عن هذا؟
لا شيخ، يعني البلدية شوف كل الشروط.
هو شوف البلدية المشكل فيها يختلف من بلدية لأخرى. في بعض البلديات لا تذكر بعض الأمور المستحبة كخطبة الحاجة، والشهود قد لا يحضرون في مجلس بين الرجل وبين وليه، بحيث أن يكون الشهود خارج المجلس ثم يأتون ويدخلوا ثم يمضون لا يسمعون أي شيء. ما الإشكال ها هنا؟ الإشكال ها، فلو حضر في مجلس إمام
لأن شهادته كافية في الاستيكاق لدى المصالح المعنية. فلو حضر شهود في منزل ما في مجلس عقد وحضر معهم إمام المسجد فكفت شهادته في إخراج وثيقة من المصالح المعنية لوجود ذلك منصوصا في بعض في قانون الذي يتعلق بالأئمة والمساجد.
كل عين ما ينظر. شيخ بارك الله فيك، كنا في الحلقة السابقة فإن العقد الشرعي في نظرنا لا يستكمل جميع شرائطه إلا إذا وثقت المصالح المعنية سواء كانت لدى الموثق أو لدى البلدية أو لدى المحكمة. فما تفسير قولكم هذا؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
المراد بالشرط ها هنا هو توثيقه لدى الجهة المعنية كالمحكمة أو البلدية أو عند الموثق، أي إصراره في قالبه الرسمي الذي لا يسع له أو لغيره التعامل مع الإدارة أو مع الشؤون الاجتماعية غيرها إلا بما هو مفترض في شكله النهائي المتمثل في العقد المدني. ذلك لأن القضاء المدني لا يعترف بالعقد العرفي الخالي من شكله الرسمي وعدم الاعتراف به يشكل صريحا تضييع الحقوق وعدم جانبها من كلا الجانبين في حالة حدوث نزاع بين الطرفين، إذ لا ملجأ والحال هذه إلا للجهات القضائية التي تفرض على أحد المتخاصمين تأدية الحقوق والقيام بالواجبات والوفاء بها تجاه غيره للقضاء الحالي في الأحوال الشخصية يقضي بما هو كائن في الفقه الإسلامي بمفهومه الواسع. فلا يعد خروجا عما تلي التعاليم الشرعية، ولا يخفى أن تصرف الحاكم منوط بالمصلحة وهي قاعدة شرعية معلومة، ومن مصالح العباد التي رعاها الحاكم هنا وتنظيم المجتمع بما يحقق من ورائه الاستقرار الاجتماعي العائلي. لذلك كان احترام هذه التصرفات والالتزام بها إنما هو تعبير سلوكي يترجم العمل بالقاعدة الثالثة للذكر ترجمة عملية تتماشى مع الأصول العامة للشريعة الإسلامية.
هل يكتفى بالعقد البلدي لوحده؟
أما العقد البلدي لوحده إذا استوفى الشروط الشرعية من صيغة تطابق الإيجاز والقبول بين الولي والزوج مع المهر وشاهدي أبن أو أكثر يسمعون هذا التطابق الفعلي التام والقولي بين الإيجاز والقبول، ثم يفرض هذا في قالبه الرسمي بغض النظر عن تواجد الضابط المدني، سواء كان هذا الضابط المدني تواجده في البلدية أو يكون متواجدا في محل العقد عند أحد الزوجين، أي سواء حضر إلى البلدية أو حضر إليهم في بيتهم، فإن العقد يأخذ شكله نهائي. كما يجوز أن يقع في البيت مع تواجد إمام مرسم راتب في حال العقد، لأن القانون يخول إليه أن يعقد مثل هذه العقود ويستخرجها بنفسه من البلدية أو أي كاتب من كتاب المحكمة كما هو منصوص قضائيا
طبقا للإجراءات المعمول بها في الجزائر. وهنا إذا كان العقد لدى البلدية لا يتم بهذا الشكل بحيث أن الشهود لا يسمعون هذا التطابق ولا يعلمونه فقد اختل في الحال هذه شرط العلم في الشهادة وينتفي مع عدم العلم صحة الشهادة ومع انتفائها ينتفي ركن من أركان العقد. فيجوز بعد ذلك أي بعد توثيقه أن يحدث عقدا في البيت من جديد إذ لا يكفي الأول ولكن يستعان به ليأخذ شكله الرسمي.
يقول أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه سيرة التقهية في كتاب النكاح: لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا لا نزاع في صحته، فما توجيهكم لهذا القول؟ حفظكم الله.
فأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فصحيح لا شك فيه، إذ الشهود معتبرون عند القضاء والعقد الشرعي معترف به في حالة التنازع القضائي، ولو كان الأمر كذلك في وقتنا الحالي على هذا المنوال لما أوجبنا إفراغه في شرط رسمي ليعترف به القضاء المدني الحالي، ولما كان الشرع قد فول للحاكم أن يتصرف تنظيما لشؤون البلاد وفق ما تمليه عليه مصالحهم ومنافعهم، إذ تصرف الحاكم منوط بالمصلحة كما قدمنا، وهي من القواعد الفقهية المستقرة. فالأمر يتطلب تغير الأحكام بتغير الزمان على ما هو مقرر في موضعه من علم الأصول والصيرورة لما ذكرنا آكد ويقويه عدة نظائر في الشرع. إذ في زمان ابن تيمية مثلا كان الحج لا يشترط فيه سوى الزاد والراحلة ولوازم الواجب كالسفر باعتباره وسيلة إلى الحج، بناء على القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا ليس إلا، غير أن في عقلنا هذا لا يمكن الحج إلا بجواز السفر فهو مشترط وجوبا ولم يكن كذلك في عهده، لذلك وجب في حقه الحج أن يستحضر وسيلته وهي جواز السفر بناء على نفس القاعدة الثالثة. فكما يقال في الزواج يقال في عقود الزواج وآخر الزواج.
والآن مع المجلس الثاني.
العقد العرفية التي يطلق في الجهات المعنية يعني كالبلدية أو كالبلد يعني حتى تخرج الحقوق هذا وما يقعش الدين عن المرأة وعلى ذلك. لكن الشيخ يعني أنا جاتني شبهة عندما تنسق هذه العقود هذه في الجهات البلدية إذا وقع الفصل بين المرأة والرجل قال ينتسخ العقد، يعني المرأة يلحقها ضرر معنوي وهو أنها في الوثائق تسجل مطلقة، وهذا كان يصير النساء ما تقبلش على كالزهر العائلات يقول لك لا لا أنا بمثلة بدفع حتى يقرب العقد، فلا ترى أن هذا أيضا توثيق العقود أيضا يكون فيه الحق ضرر ولو معنوي على المرأة.
إذا تعرض الضرر المعنوي الضرر المالي الأولى تقديم الضرر المالي، وإن كان الضرر المعنوي فرقم يكون أعلى. والأمر الثاني أنه ليس فقط المرأة التي يصان حقوقها حتى الرجل يصان حقوقه، وأيضا الجنين لو حصل أنه يصان حقوقه، فحد أن الرجل دخل بالمرأة قبل عقد العقد المسؤولية وهي تحميل الجنين
هل يجوز له اتيان هذه المرأة قبل العرس؟ لأن المعروف عند الناس أن الرجل إذا زوج ابنته لرجل أنه لا يقربها، يعني لا يجامعها حتى.
لكن الذي يحصل أنه قد يجامعها بل عقد وقعت كثيرا، وأنه بتغطية العقد الشرعي هذا أو من فتحة قد يوقع. مع ذلك احنا ننتبه للأبيب لأبيب، يعني لأنه في عقد شرعي شرط أنه ممكن أن يتحول أو ممكن أن ينكر الزوج، هذا بيكون وقت للأوراق الرسمية تثبت أنه يخلص من شيء، بخلاف ما إذا كان هذا عقد عرضي يوقع وممكن يوقف العقد ولا يفقده بأدنى شيء أو لا يعترف به أصلا يكون في حرج شديد. ثالث
احنا نقول توثيق هذه العقود، هل يجب توثيقها ام يلزم؟
بل شرط ما فقط من صيانة الحقوق، ثم ان الكلام هذا كما ذكرنا ومبني على التصرف الحاكم، وتلك قواعد معروفة ان التصرف الحاكم منوط بالمصلحة ومن مصلحة الطرفين ان يتدافع القضية فيما بينهم ويرافعها قضيتهما عند القاضي، وإذا كان القاضي لا يعترف بالعقد فإن يرافع أحدهم الآخر. ولحدث فعلا هذا في الزمن بينه، زمان كنا نقول العقد الشرعي كافي، العقد الشرعي يعني العقد كافي، وبعدين حدث أن واحدا يعني كان ينكر يعني العمل مع البلديات وكذا وكذا، فزوج بالصورة ثم طرف هذا وبعد شهرين ثلاث شهور ولي حامل، لكن قال له يعني يسجل هذا اللقب، فأنا لا أعترف حدث هذا. ولهذا احنا طبعا هذا مش تغير الفتوى مع كل حال. لا احنا يحدو ما يخلص للزوج عندنا حتى حتى ياخذ شكله الرسمي، لان هذا كل يعني لازم غير الواجب واجب غير لازم. لكن احنا نقولوا علاش نقولوا هذا؟ نقولوا كما قلنا قبل قليل في مسألة البيت. الناس يمكن يمثل الناس اللي في البيت. يعني قلنا الانسان يحب يشري الشقة ويشريها بدون اوراق. أما لا تعتبر لو مات هذا الرجل مباشرة لكان أنه يدع الورد، ما عنده حتى ما عنده حتى ولو دفع الأموال وكذا ما عنده ولا شيء، لازم يكون هناك يعني وثيقة رسمية يعني ما عنده
من المشاكل المطروحة اليوم بحجة هو أنه يقع كثيرا أن يعقد يعني بين المرأة والرجل عقد شرعي قبل أن يوثق هذا العقد، ثم قد يحدث أن يغيب ذلك الرجل ولا يعود، فبعض الأهالي يسارعون إلى تزويج هذه المرأة مباشرة بعد أن يغيب ذلك الإنسان أخو خارج إلى غضها نفسها، يعني بحجة أنه وقعت بينهم غير فتحة بصمة سنوات، ويظنون على أن الأمر هذا يعني سهل، لكن هذا العقد العقد الشرعي يتم ولا بد أن نحل هذا العقد الحاكم وليس
العقد الشرعي بدل مستكمل شرائطه لا يعترف به القاضي. ها هنا البعض يرى انه يقيم اذا ما اراد فتح العقد لسبب عدم استطاعة او لعدم قدرته على النفقة او لانه دون زوجته من حيث كفاءته مع الانسان او لوجود علم لوجود عيب سوري سلطي او لحمله لعقيدة معينة مخالفة للخط السليم فممكن ان يتفق كل من ولي المرأة مع من حضر من شروط وضمان عملنا الذي كان في المسجد فيتفقوا العقد بينهم النظر الى انه ليس عقدا يعترف به الجهة القضائية ولهم فعل آخر يتمثل في خاصة إذا كان إمام والذي له أن يوثق الإمام بنص الذي خول له الحق في شهود حق الجواز وتوثيقها لدى المصالح أن يوثقه ثم بعد ذلك يترفع القضية إلى الجهة الرسمية لتقضي بينهما لا يجوز لهم ولكن يسعهم ان يتقوا اذا كانت هناك مؤشرات او دواعي واسباب لفتح
يثبت العملي يجتمع الشهود مرة أخرى يستقون العبد إلا الإمام وحده يثبت
هو ما دام أن ذكرت أنه ما دام
ما دام ان العقد الشرعي لا يعترف به القضاء لا يعترف به الحقه بالتالي لا يمكن لنا ان نرافع مصدر الى القاضي ليتخذ العقد بغير بناء اسباب الفتح لا يستوي القاضي ليس بحوزته او ما طلب الرسم وبالتالي لما كان القاضي لا يعترف فان الجهه التي ينبغي ان يذهب اليها يرغب في مصدر العقد سواء هو المجلس الذي عقده من قبله هو الذي يعيده اذا استطاع الى ذلك الكثيره يرد له المال مش أراد أن يدخل العقد للصلاة ولكن يدخل العقد
الآن ذكرنا سنجة مستضرات مستائلة إيه؟ يعني تختلف من مسألة إلى أخرى ذات الآن ما تختلف أخوات وإحنا بداية نقول أنه إذا لم يستقل العقد شرائط أخرية بمعنى فضلا عن نفس الشرائط الذي يشعر يعني الكرة وشعور النار في العقد مع الولي فكان نظام الاعتراض هذه الصورة في قلب الحكم حتى يناقض نظام حتى يتجسد هذا العقد في أحوال محافظة على حقوق الزوجين وقيامة قيامة بما قد يطرح على العلاقة الزوجية من منازعات حيث تتولى فيها المهمة في فتح النزاع الذي قد يقع بين الطرفين. الآن إذا لم يوجد هذا الوعاء الرسمي يتعذب الحال هذه للتشغيل الثلاث ولا ربما كما قلت آلفا يحتمل ان الشخص هذا يخرج مع المرأة ويأتي عائل ويستمر الى جواب الاسود يعني ايضا لازم الوالد يكون عند احتمالان لخطوط يعني يكتب تحت خطوطه في الاخر
هذه هي مصيبة قد عمت اليوم أن كثيرا من الملتزمين منهم خاصة أصبحوا يأتون زوجاتهم اللواتي يعني يعقدون عليهم بحجة أن العقد شرعي تتم وهذا قبل أن يتم العقد المدني الرسمي وفي كثير من الأحيان يعني إذا نسهوا يتحججون بأن العقد الشرعي قد تم والعقد المدني أو الرسمي ليس شرطا في صحة العقد. شيخ زيادة على ما قال الآخر شيخ هل هو قال قد يخلو بهذه المرأة التي قال هن يعني أزواج له هل حقيقة ما بعد المجرد أن يعتبر العقد الشرعي او العقد العرفي تعتبر زوجة له كاملة بحيث له ان يتصرف معها كالزوجة التي يعني اقام العرف ودخل بها على نيته من هذا الامر لا طبعا احتجاجه لعدم وجود العقد المدني
الذي يظهر أن من عقد عقدا شرعيا نصيا ولم يستوثقه لدى المصالح يقال أن العقد من حيث هو ناقص من جهة كون العقود في الأصل بوجود الشهود هي لا تنفك عن العقد بمعنى أن الحقوق هي أثر من آثار العقد الشرعي ولما كانت هذه الحقوق قد تضيع لعدم الاتفاق كان الاتفاق من هذا الجانب واجبا بحيث انه قد يعقد العقد الشرعي لكن لا تلزم هذه العقود الا من جهه الورع او من جهه الديانه ولكن الرجل الذي قد لا يجاهد الاستهلاك يضيع حق المراه او العكس لما كان العقد الشرعي إذا تم بالشروط الشرعية يترتب عليه ثلاثة الآثار من ترتب المعروفة، وهي حق الزوجين من حق الاستمتاع وحق الإرث وحق نسبة الولد إليه إلى الزوج وإلى آخره، وحق الزوجة المتمثل في النفقة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس، وحق النهر، وحق الزوج وحق الطاعة يتمثل في حق الطاعة عموما بالمعروف. فعلى الأساس العقد الشرعي يورث من هذه الآثار، فإذا الآثار هذه جزء لا يتجزأ عن العقد الشرعي باعتباره العقد الشرعي يورث هذه النتائج. هذه النتائج ينبغي المحافظة عليها، لكن هذا بأدنى فعل من الزوج، وصيانتها إنما هو يكون بإفراغها في قالب رسمي، لأن القضاء لا يعترف بهذا العقد الشرعي إلا إذا وثق. فعلى هذا الأساس أوجدنا هذا التوثيق من باب المحافظة على آثار العقد الشرعي، والمحافظة على آثار العقد الشرعي تتمثل في الحقوق وعدم التأثر استعماله عدم التعسف، عدم التعسف فيها، عدم التعسف في هذه الخطوط بحيث انه يغض الطرف عن حق الزوجة او حق المرأة او خطوط الولد. نعم.
من هذه حرمة نؤد إليها من أخرها لا لا
لا نقول يعني أنه ما دام أن الحقوق هذه المرأة إذا كان الرجل ينفق عليها ليس واجبا أن تمكن نفسها من نفسها منها، لأنه لم ينفق عليها ونفقها من نفسها من الشخص الأخير، وهذا المسلم وما فقاه حق من حقوق هو ممكن إذا مسلمته الله يعني ممكن هو يغير مدرسته فيها ويستطيع حقوقها الأصلية منها. هذا وقع كثيرا من هذه الحقوق التي قد ينزرع معنا ذكرنا.
هل يعني قد تتقى
عليكم لأنه يجب لكم بأنه يمطلع عليه الإجراء أو إسلام الحق الشرعي بعقل المدني؟ هل يكون؟ هل إذا ما أتمت للخطوة الثانية بالعقل المدني، هل بعد ذلك تصبح هذه الزوجة زوجة المكاملة بحيث وإن لم يعني أدخل بهذا العصر كذا لأنه لم تصير تقصي زوج أنا، هل بعد إجراء العقد المدني أستطيع أن أتمتع بها وأن أجزمها بتعهد أن أباها قال مثلا بسافر من معي أقولها أنا لا أسافر؟
فليس لها أن تستطيع ما دام أنها داخلة في طاعة ولية.
ما دام فيها ولو أتى العقد المدني فإن عندها ذلك ذلك تحت سلطان أبيها.
بعضهم يرى أنه قد لا نفس الروح فيه لا يكون نفسا، لا يكون لا نفهم على قائلة قبل مئة وعشرين يوم يعني أربعة أشهر لا يكون منحيا، لأن ذلك أنه النساء إذا استقرت في الرحيم أنه يعد أمر راجع إلى هل العبرة باعتبار الحال أم باعتبار المآل. فمن نظر إليه باعتبار الحال قال أنه ليس بكون حي يجوز الاستطراد، ومن نظر إليه باعتبار المآل قال أنه باعتبار القوة النظر القوة سيصير إنسانا، إذا صار إنسانا فلا يجوز له أن يقتله قبل تكون منه يسقطه قبل كل جناية. ونظر يكون الشريعة الإسلامية مبنية على نظر المآلي، ولهذا ورد مبدأ في الزرائع ومبدأ إبطال الحيل وغيرها، هذه كلها نظرة مآلية، فكانت نظرة مالك أصح من نظرة. ولهذا ذهب أبو حمد غزالي إلى القول بما قاله الإمام مالك، غير أنه كما قلت أن الجناية عليه في بدايته أخف إثما مما يكون بعد تكونه وانفراح في الإسلام. وعلى هذا الأساس ينظر إذا كانت الجناية هذه أخف من ما يترتب عليه من عار وكذا إلى آخره، وقد تقتل المرأة في بعض، ففي هذا الحال يأخذ بأخف الضررين وهم مستذكرين بين ما أنت الله تعالى.
شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز الخروج مع الزوجة والخلوة بها قبل الدخول بها يعني، أم لا بد من العقد البلدي سدا للذريعة؟ نرجو التفصيل، جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. النكاح وقع خلاف بين الفقهاء ما معناه، هل هو العقد أم هو الوطن؟ والراجح أنه العقد لقوله بكلمة الله، ولقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فجعل هنالك نكاح معتبر قبل المس، فلا يكون ذلك كذلك إلا بالإجابة والقبول بكلمة الله الواردة في الحديث. ولكن إن درجت العرف والعادة عند الناس أن ولي الأمر لا يعتبر الخطيب زوجا إلا أن كتب الكتاب، فيكون الأب موافقا على خطبة، وإن قال الطالب الزوج أو من ينوب منابه من ولي أمر أو كبير أو وكيل له، وإن طلب النكاح بلسان عربي مبين، فإن تواطأ هذا الزوج مع ولي الفتاة على أنه زوج وإن لم يكتب في البلدية ووافق وقع في الموافقة فهو زوج فله أن يخرج معه، ولكن لو وقعت وفاة فلها نصف النهر، فما ينبغي أن ينظر إلى ما له ولا ينظر إلى ما عليه، فالأحكام ينبغي أن تكون مضطردة، متى جلسته الخلوة والمصافحة وأن تمهر عليه بزينتها وأن يخرج معها، فحينئذ نجعل الأمر كأن الزواج قد وقع ونجعل الأحكام مضطردة، نجعل الأحكام مضطردة. أما الزوج متى شاء يعتبر نفسه زوجا ثم إن أراد أن يتركها يقول أنا كتبت الكتاب أنا خطيب ما أحتاج الطلاق، هذا هو هذا تحكم، والله أعلم.
شيخنا، وهل يجب المهر كاملا بالخلوة؟
المسألة فيها خلاف، الخلوة تجب فيها المهر كاملا أو تجب بسببها، يجب المهر كاملا بسببها بشروطها، والشروط كثيرة، منها أن تقع الخلوة الحقيقية، أن ترخص الآثار كما ورد في بعض الآثار عند الدارقطني وغيره فلا يطلع عليهما أحد، وثانيا ألا يكون بينهما صبي مميز رجل أو إنسان مميز فأكبر، ولو كان صبي رضيع صغير ما يعرف شيئا ولا يسمى مميز يقع الخلوة. هذا كان فقهاء. وثالثا أن لا يوجد مانع حسي أو شرعي من الدخول بالزوجة. والمانع الشرعي أن لا يكون صائمان أن لا يكون صائمين أو أحدهما صياما واجبا كرمضان مثلا، أو أن لا يكون هناك مانع حسي كأن تكون مثلا هي على حيض مثلا. أي نعم، هذا مانع حسي يمنع الزوج شرعا من الدخول. فإن حصلت وتوفرت هذه الشروط فتجب للزوجة يجب للزوجة المهر مهر كاملا بهذه الخلوة.
شيخنا أسألكم الله نرد التفصيل في طلاق الغضبان والسكران.
والراجح أن طلاق الغضبان والسكران لا، ولكن الغضب لا يتصور في جل حال المطلقين أنهم مطلقون إلا وهم غضبة. لا يتصور يطلق إلا في أندر النادر أن يكون مسرورا وهو يطلق، لا يتصور هذا. فحال المطلق له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون غضبان لكنه متماسك نفسه، يعني ما يقول يفهم ما يقول يريد ما يقول غير منفعل، يعني غضب من الشيء الذي لا يعجبه حال الزوجة، يتكلم وهو يريد الطلاق، فهذا طلاق يقع ويخرج هذا من طلاق الغضبان أصلا، يعني الغضب شيء عارض عنده هو يريد الطلاق. والنوع الثاني أن يكون في إغلاق حتى ربما يقال له، وعلى الغالب هذا النوع الثاني الذي يذكره الفقهاء هذا حاله، يقول له أنت طلقت يقول لا ما طلقت حتى يقنعوه أنه طلق، هذا لا يقع. النوع الثالث أن يكون غضبان ويغلق عليه حال الطلاق، ولكن قبل الغضب لما تحصل عقدة الغضب وتكون في عنفوانها يقع الطلاق ثم يهدأ. فهو لما أنشأ لا يريد، لما أنشأ ما قال غلق عليه، وهذا على أرجح الأقوال أنه لا يقع. ولما يذكر فقهاء طلاق الغضبان يريدون الحالة الثانية والثالثة ويريدون الأولى، أنه أصلا يعني ليس غضبانا، يعني هو يريده حتى إن ذكر له الطلاق فينزعج، وليس الغضبان غضبا متميزا. فحاله مع الطلاق وقبل الطلاق وبعد الطلاق لما تذكر الزوجة وحال الزوجة وحال الزواج هو هو، فهو ليس غضبان في حال وليس غضبان في حال. فهذا الطلاق وخلال طلاق السكران أرجح الأقوال أن طلاقهم لا يقع على خلاف شهير في المسألة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير شيخنا، أحسن الله إليك.
الله يبارك فيك.